الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام في مسألة في غاية الأهمية ولا ينفك مسلم عنها. قال الإمام: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار، وهذا والحمد لله موجود عندنا، عندنا تصديق جازم بيوم القيامة وبالجنة لمن أطاع وبالنار لمن عصى، وبفضل الله لا يوجد مسلم على وجه الأرض فيما نعلم إلا وهذا الاعتقاد عنده في غاية الوضوح. قال الإمام: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبهم أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، بل على كل الخلق. يقول: واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. ماذا يعني بالأمرين؟ التصديق الجازم بالمعاد والجنة والنار وتخلف العمل. اجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب. أي تخلف العمل عن التصديق الجازم له عدة أسباب. المطلوب مني ومنك أكرمك الله أن تنظر لهذه الأسباب وتقف على السبب الذي تحقق فيك فتخلف عملك عن صدقك أو عن تصديقك. قال: أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة، في قوله تعالى: قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. أي أنه آمن بأصل القضية، وهي أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ومن جملة الأشياء إحياء الموت. ولكن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل ربه عن كيفية إحياء الموت، أما أصل القضية فهو راسخ في قلب نبي الله إبراهيم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. معنى الكلام ده، هذا الحديث ليس الخبر كالمعاينة له مناسبة، وهي أن نبي الله موسى لما ذهب للقاء ربه عز وجل بنص القرآن: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. يعني بعد نبي الله موسى ما ذهب لمناجاة ربه عز وجل، قام السامري وصنع لهم عجلا جسدا، جعل دبره مع فمه مجرى واحد، فإذا دخل الهواء من فمه أو من دبره صاح من فمه، فظنوا أن له صوت، وفتنهم السامري وعبدوا العجل. كل هذا حدث ونبي الله موسى يناجي ربه، فأخبره ربنا عز وجل أن قومه وقعوا في الفتنة وعبدوا العجل. كويس؟ إن فتن إن فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. طيب نبي الله موسى لما رجع من عند ربه بعد أن أعلمه ربه بما صنع قومه بنص التنزيل، فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هنا شيخ الإسلام بيعبر بيقول إيه؟ إن النفس البشرية حينما تخبر بخبر وإن كان المخبر صادق فيما أخبر به لا يكون تأثير الخبر عليها كما شهادته عيانا، وليس هذا طعنا في المخبر. اتفهمت؟ أأمل ذلك، عيدها تاني. يعني إنسان أخبرك خبر وأنت تعلم يقينا أنه صادق، فلما رأيت الخبر الذي أخبرك به المخبر الصادق زاد تأثيرك لما رأيت الخبر. دي من طبيعة النفس، وليس معنى هذا طعنا في المؤمن. الدليل أهو، ربنا عز وجل أخبر نبيه موسى عليه وعليه السلام، وإحنا كما نعلم الأنبياء معصومون والله سبحانه وتعالى عصمهم من كل رذيلة، فلما أخبره ربنا أن قومه عبدوا العجل حزن وغضب. طب لما رجع ورآهم يعبدون العجل ماذا صنع؟ ألقى الألواح تكسرت وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. ثم بقية الحديث، فلما أخبر الله عز وجل موسى بأن قومه عبدوا العجل فلما رجع ورآهم ألقى الألواح وانكسرت. دي طبيعة البشر يا إخوان، الإخبار شيء ومشاهدة الأمر شيء آخر. طيب يبقى السبب الأولاني الذي يكون عند المسلم تصديق جازم بالجنة والنار والمعاد وغير ذلك ويتخلف العمل، يعني يتكسر عن الطاعة ويجرؤ عن المعصية. أول سبب ضعف العلم ونقصان اليقين. علشان كده دايما وباستمرار بنقول يا أخوان يا مسلمين لا تترك نفسك هكذا، بل واضب على درس علم. يعني أقل شيء ولا يوجد أقل منه درس في الأسبوع. ومعنى كلمة درس علم أهو، يعني في مسجد، أما إنترنت قناة فضائية مضيعة للوقت. لا تثمر إلا النذر اليسير، ما ينفق عليها لا يعادل ولا يأتي مثقال مثقال الإفادة المتولدة منه. يبقى نقصان العلم أو ضعف العلم ونقصان اليقين يأتي من التخلف عن دروس العلم. يبدأ الإنسان من طبيعته ينسى. هو عنده أخبار عن الجنة والنار، ولكن الخبر ده عنده مجمل ولا يحضر علم، ما يعرفش التفاصيل، فلما جهل التفاصيل ضعف العلم الأصلي عنده. لذلك حديث حنظلة لعلكم تذكرون لما قال نافق حنظلة وقص على أبي بكر ما قص، فقال له أبو بكر إن نجد ما تجد يا حنظلة، تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة بالمباح الذي ليس فيه إثم والساعة الأخرى بالعلم الشرعي لتجدد إيمانك. لو وقفنا على سبب التخلف، تخلف العلم عن التصديق، هتفرق معك كتير. وكما قلت في أول الكلام قف على السبب الذي من أجله تخلف عملك عن تصديقك. يقول فإذا اجتمع، ركز، إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورغدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. نعم، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. مفهوم يا أخوانا؟ الحاجات دي كلها موجودة فيه وفيك، وبناء على ذلك افطن وانتبه، لا تترك نفسك هكذا، والله ستخسر، ولا تفاجأ بنتيجة الخسارة إلا في موطن لا تتمكن من استدراك ما فاتك. وهنا مكمن الخطر، وكنا مرارا لو أن في الآخرة استدراك لما فاتنا في الدنيا لكان الخطب يسير، ولكن قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا مستحيل. يقول: ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب، وجماع هذه الأسباب يرجع. طيب أسأل سؤال كده، وجماع هذه الأسباب، الأسباب عايدة إلى إيه؟ إلى ما سبق كله من أول فين أهو، اللي هو تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة، كل ده منضاف إلى إيه؟ إلى ضعف العلم ونقصان اليقين. كل الأمور دي ترجع لماذا؟ انتبه، إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين، قال: وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إيه معنى الكلام ده يا أخوان؟ وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. انتبه، ولن يأتي الصبر إلا بصحة اليقين، فإذا أتى اليقين يلزم منه الصبر ولا بد. زي إيه؟ هضرب لك مثال بسيط خالص. كان أيام زمان في الستينيات أبائنا ليرغبون في المذاكرة والمدارسة يضربون المثل ده: يأتي واحد في قريتك تعلم مثلا ومبسوط وصل إلى درجة عالية من العلم، وأصبح العلم جعله ربنا سببا لإغضاق المال عليه، فعيش متنعم، فيبدأ أبوك يريد أن يحثك ويرغبك في المذاكرة والجد والاجتهاد، يقول لك: شايف فلان؟ شوف بيجي قد ايه البلد كل شهر ثلاثة، شفت عربيته، شفت هدومه، شفت العمارة اللي بناها. يبقى انت اصبحت تنظر لهذا رأي العين. يبدأ ابوك يقول لك: اهو كان زينا وكان بيصهر بالليل وبيذاكر وبيجد وبيجتهد. بناء على انك رأيت اليقين امامك بدأت تنظر الى اليقين، ويهون عليك كل تعب تبذله لتصل إلى اليقين. هي دي يا أخواننا كلها. يبقى صبر وإيه؟ ويقين. يقين بماذا؟ بما وعد الله عز وجل عباده الطائعين. لذلك بنقول دائما وأبدا يا أخواننا، لزاما ولا بد ألا تغفل عن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي ذكر فيها وصف الجنة ووصف النار. إياك، احنا بشر ومن طبيعتنا النسيان. يبقى لما اقرأ نصوص الكتاب والسنة الواردة في وصف نعيم الجنة بيتجدد اليقين عندي. يبقى أبدأ مثلا ألاحظ شيء من التعب في الدنيا، التعب هذا يعتريني حينما أسلك الوسائل الموصلة إلى اليقين الذي وعد به ربي. فإذا نظرت إلى الشيء الذي وعد به ربي بعين اليقين كأنني أراه، هان علي كل شيء. يبقى الذي يضعف العبد عن المسير ضعف اليقين عنده. يبقى بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أي العلو والرقي. كذلك إذا قرأ الآدمي وصف النار وما توعد به ربنا عز وجل لأهلها العاصين وكيفية العذاب والأغلال إلى غير ذلك، حتما ولا بد سيرتجف قلبه وتخشع نفسه ويحاول جاهدا أن لا يقترب من شيء يقربه إلى النار. هي دي يا أخوانا القضية كلها. يبقى الإشكال فين؟ ضعف العلم الذي يؤدي إلى نقصان اليقين. ضعف العلم يعني إما بعدم طلب العلم وإما بترك مدارسة العلم. ما أنت بتنسى. أتم احنا كلنا مثلا في مرحلة من المراحل حفظنا القرآن وقرأنا أوصاف الجنة أو في السنن وغيره. طيب بترك المدارسة والمراجعة بتنسى مع يعني الأحداث الملحقة لك في الدنيا وما نعتريه وما يحل بنا من جراء أعمالنا، تبدأ تنسى ما تعلمته. هنا يكمن الخطر بقى. ومن هنا اعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان إيه؟ قول وعمل. ماله؟ يزيد وينقص. يزيد ده إيه يا شيخ؟ وينقص؟ أحسن. أسأل سؤال تاني. يزيد بالطاعات، الألف واللم في الطاعات يا محمد للاستغراء أم لبيان الجنس؟ ركز تاني. الألف واللام يزيد بالطاعات للاستغراق ولا بين الجنس؟ الاستغراق. يبقى كل طاعة يزداد بها الإيمان، ومن الطاعات بل من أعظمها طلب العلم. يبقى بناء على ذلك حتى أقلل من التخلف بين العمل وبين التصديق أنظر لماذا ضعف علمي. هو إخواننا المسلمين العاصين كمن يدخن أو يسمح لزوجته تخرج متبرجة أو امرأة متبذلة لا تهتم بمخالطة الرجال، هي ما تعرفش إن ده حرام؟ لا بالعكس، بالعكس أنا على يقين تام دلوقتي إن جل الأحكام الشرعية واضحة أمام الناس. ما الذي جعله يجترئ على المعصية؟ ضعف العلم وضعف اليقين هو الذي حمله أن يشترئ على حدود الله وينتهك حرمات الله عز وجل. يبقى هنا يقول الإمام، ارجع معايا تاني كده، يقول: وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد. علشان كده يأتي النص الشرعي ومعتقد أهل السنة والجماعة الحياة البرزخية والقبر، إما روضة من رياض الجنة مظبوط، وإما حفرة من حفر النار. يبقى أنت تستبطأ على إيه؟ ده أنت كبيرك دلوقتي تجاوزت الستين خلاص انتهت. يبقى كيف يأتي الاستبطاء وقيامتك هي موتك؟ دعك من القيامة الكبرى آتية، كما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله متى الساعة؟ قال: ويلك، إن الساعة آتية ماذا أعددت له؟ هي جاية جاية. علشان كده يا أخوان لابد أن نفهم الفهم السديد في مسألة القيامة. قيامتان: قيامة صغرى وهي موت الآدمي، قيامة كبرى وهي المتولدة بعد النفخ في الصور النفخة الثانية. يبقى لما الإنسان يموت الموت الموتى التي يموتها من حياة الدنيا بتبدأ الحياة البرزخية، والحياة البرزخية هي صورة من الحياة الأخروية. يبقى لما تستبطئ الوعد؟ وطبعا عندنا في الحديث الذي ذكرناه في هذا الكتاب: ثم يفتح له بابا إلى الجنة. المؤمن الطائع جعلني الله وإياكم منه، ويقول: هذا منزلك. ثم يفتح له بابا إلى النار ويقول: هذا منزلك لو عصيت ربك. يبقى يبدأ يفرق بين الأمرين ويقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم بما حدث. يقول: نم لم يأتي بعد. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن مسألة استبطاء الوعد وطول الأمل ورغدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل، رخص التأويل ده ما فيش فيها حاجة، ده خلاف بين العلماء. الأمر واسع. وإلف العوائد، إلف العوائد ما اعتاده الناس. لذلك المتأمل في نصوص القرآن يجد أن الله عز وجل أمرنا بالاتباع، والاتباع المحمود في القرآن لا يخرج عن ثلاثة أنواع: اتباع الحق، اتباع الأنبياء، اتباع الصالحين. ثم نهانا عن اتباع آخر وهو اتباع الشيطان، اتباع الهوى اتباع العوائد وإلف العادات والأباء والأجداد. عشان كده الكلمة اللي بنسمعها من الناس وكلمة غير شرعية الناس كلها كده، لا، إلف العادة. وطبعا القاعدة العامة عندنا معروفة لا تخفى عليكم، لو أن الناس كلهم اجتمعوا على معصية الله الحكم يتغير؟ أبدا لا يتغير. يبقى الحلال حلال إلى قيام الساعة والحرام حرام إلى قيام الساعة. واضح يا إخواننا مسألة كيف يتخلف العمل عن تصديق بالجنة والنار وبالوعد والوعيد؟ احفظها كويس حتى تبحث لماذا تخلف عملك ولماذا تقهقرت وتقاعصت. فإذا وقفت على السبب ما بقي بعد السبب سهل ميسور بعد الاستعانة بالله عز وجل. يقول: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن، انتبه، إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح. طيب، وإن دعا إلى البطالة والإنهماك في المعاصي فهو غرور. يبقى إنسان بيتشدق ويقول رحمة الله واسعة، نعم، ولا ينكر ذلك إلا جاحد. طيب، رحمة الله واسعة تحملك رحمة الله الواسعة على حسن الظن به؟ نعم. فإن صدقت في حسن الظن سيحملك على العمل. طيب، ادعيت حسن الظن ولم تعمل، ما عادش اسم حسن ظن، ده اسم غرور. وعشان كده لابد أن نسمي الأمور بأسمائها الحقيقية. إيه معنى حسن ظن؟ يعني معناه يلزم منه العمل الصالح. طب ادعيت حسن الظن ومع ذلك مقيم على المعصية، لا، ده غرور وليس حسن ظن، ولا يمت الحسن الظن بصلة. قال: وحسن الظن هو الرجاء. انتبه، فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كان بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. نعم، ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهمله. الشيء بل فعلا يجب علي وعليك أن أقف مع نفسي وقفة تأمل بالمثال ده. شوف الإمام بيقول: ولو أن رجلا له أرض عنده فدانين ثلاثة الحكومة ادتهم له عشان يستصلحها ويزرعها، صلحتها له وادته بيت، انظر، يؤمل أن يعود عليه من مغلها، يعني مستنى محصولها، ما ينفعه، هيجوز بنت، هيبني بيت، هيجوز عيل، مستنى بس ما يحصد القمح أو يحصد الأرز أو يحصد كذا. يقول: فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض، انتبه، لعده الناس من أسفه السفهاء. اي والله، ودي يعني بالضبط كده، لو اتنين عندهم أرض، راجل منهم الفجر لحد العشاء في قلب الأرض، أي حشيش يطلع يجتث، والآخر ولا سائل. فجلسوا مع بعضهم البعض، قال له: إن شاء الله أنا أملي في ربنا كبير إن فدان الغلة ده يجيب لي 20 أرنب، أنت أملك قد إيه؟ وهو ما بيبصش عليه. طبعا الآخر الذي يتعب ويكد سينظر إليه إن الرجل ده فعلا ربنا يخلف علينا، عقله راح منه، ده لو كان محترم يقول كده، وإلا يستحق من الوصف أشد من ذلك. ده كلنا يا أخوانا في الدنيا نتفق على هذه الجزئية. طب ما بالنا نغض الطرف عن أحوالنا في الآخرة. لذلك لما دخل رجل على محمد ابن واسع، فدخل بيته لقى البيت كده ما يؤهلش ان واحد قاعد. فقال له: نرى بيت رجل مرتحل. البيت ده كده واحد بيعزل. شوف بقى فقه محمد بن واسع. قال: أو مرتحل؟ لا والله، بل أطرد منه طردا. مش دي الحقيقة؟ بل أطرد منه طردا. وهذا الذي أشار إليه بعض الحكماء، قال: لقد علم الناس أن الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، فيا عجبا لمن ينشغل بالمدبرة ويترك المقبلة. دي الحقيقة يا أخوانا. يبقى كون أنني أؤمل وأحسن الظن بربي دون عمل، ده سفه وحمق وغفلة، وهذا لا يعد عذرا لك. أما تؤمل ما عند الله من الوعد والخير، أين سعيك؟ أين عملك؟ دي الحقيقة، نفهمها كويس ونستعين بالله ونعمل. يقول: وكذلك لو حسن ظنهم وقوى رجاءهم، انتبه، بأن يجيئه ولد من غير جماع. واحد معه فلوس وما شاء الله صحته حلوة وعنده بيتين ثلاثة وقاعد كل شوية يرفع ايديه في السماء: خير يا حاج، بتعمل ايه؟ والله يا اخي نفسي 10 عيال. انت ما تتجوز؟ لا. امال هيقولك ازاي؟ طبعا لو هو استصر معه في الكلام هتبدأ تتكلم معه السنة هو مجنون، لأن مش كلام عقلاء خالص. هو ده يا أخوانا المثل. الإمام البخاري بيضرب أمثلة إحنا في دنيانا بنقر به ونسلم له، ولكن التخاذل يأتي عند العمل للآخرة. يقول: بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم. ما عادش بيتعلم ليه؟ ما اخدت الشهاده. طب يا راجل يا طيب يا فالح يا اللي بتفهم، العلماء قالوا، وده كلام محمد بن سيرين وغيره من الائمه، قال: كان العلم في الصدر الاول في صدور الرجال، ثم انتقل الى الكتب وبقيت مفاتيح في ايدي العلماء. كلام واضح يا مشايخ، حتى لا تغتر وتطلب العلم من الكتاب، والله ما تنفع ولا انت فالح. كان العلم قديما في صدور الرجال. تيجي مثلا محمد بن شهاب الزهري، مكتبة مشي على الأرض. ابن حنبل كذلك، الدارقطني أحفظ أهل زمانه. بعد فترة حصل إشكالية عند البشرية، الحفظ قل، قال لك طب ننقل العلم من الصدر الى الكتاب، اكتب اكتب اهو، واخد بالك؟ زاد المعاد 5 مجلدات. الامام ابن القيم الفه وهو رايح يحج من بلاد الشام للسعوديه، ماشي كده يتسلى على الجمل، قال لك الف كتاب، الف زاد المعاد 5 مجلدات. الامام العلم ابو الوفاء علي بن عقيل من علماء القرن الثالث، له كتاب من كتب يسمى الفنون يقع في 800 مجلد. سمعتوا؟ 800، وكتاب من كتب. فالعلم كان في صدور الرجال فانتقل إلى الكتب. طب المفاتيح بقيت في أيدي العلماء، يعني معناها ما تحاولش تتقرب من الكتاب إلا وكان معك مفتاح. يبقى الرجل هذا أمل أن يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم. ده المتعارف عليه عند العلماء الأكابر، ودي قاعدة معروفة وأجيب لك دليل، أن الرجل لا يطلق عنه طالب العلم بالمتعارف عليه عند المتقدمين إلا بعد طلب العلم 25 سنة فصاعدا. ده نسميه طالب علم. أنت بقى لك كم سنة يا سالم؟ أو ربنا يعفو عنا، أحسنت يا ابني والله، معايا مشايخ. أما كل أن أنت التحقت بالكلية وخدت 4 سنوات 5 سنوات، يا رجل دراسات عليا 2، ماجستير 2، دكتوراه 4 سنين، كبيرك 10، كده ما حصلتش طالب علم. علشان كده يجب علينا أن نتقي الله عند إطلاق الألفاظ. وده اللي حصل من الإمام أحمد بن حنبل مع بقي بن مخلد الأندلسي من الأندلس. بقي بن مخلد رحل في طلب العلم رحلتين، الأولى كانت 20 سنة والثانية 15، يعني خرج من بلد يطلب العلم قعد يلف 20 سنة، رجع بلد قعد شوية قال لك أطلع أكمل. المرة الثانية علم وسمع عن الإمام أحمد قال لك يا روح. فوصل بلاد الشام في العراق ودخل المسجد لقى حلقة موجودة، بيقول دخلت الحلقة ده أنا بس عاوز أوصل لك معلومة عذرا أستبيحك. صح يا عبد الرحمن، على عيب علينا إن احنا نسمي أنفسنا طلبة علم، لا دي بصراحة تجاوز، اعرف الحقيقة وبعدين شوف اسمي يعني يتناسب معك. يقول أحمد بقي بن مخلد فدخلت فإذا رجل في حلقة يكشف عن حال الناس، ده مبتدع ده ضل ده كذاب ده مجهول ده كذا ده كذا، يقول فانفرجت لي فرجة فقلت رحمك الله رجل غريب وناء الديار لي بعض الأسئلة. يقول فسألته عن حال من أخذت منهم العلم، يقول فزك بعضهم وجرح بعضهم، فقلت له سؤال يرحمك الله، هشام بن عمار ما تقول فيه؟ قال هشام بن عمار أبو فلان إمام، وبدأ يثنى عليه. ثم قال له يرحمك الله سؤال واحد، قال له اسأل، ده يحيى بن معين، قال له أحمد بن حنبل، قال أبو عبد الله إمام الدنيا يسأل عنا ولا نسأل عنه. يقول فطرقت الحلقة وذهبت أسأل عن دار الإمام فدلوني، فطرقت الباب فخرج لي الإمام رجل أسود طوال، فقلت له الإمام؟ قال نعم. قلت له بقي بن مخلد طالب علم ومقيد سنة، جئت لأطلب عنك العلم. فقال له الإمام أحمد من إفريقية؟ قال له لا ده أنا أعبر البحر حتى أصل إلى إفريقيا، ما هو من الأندلس اللي هي إسبانيا. فقال له والله ما كان هناك أحد أحب إلي من أن أعلمه مثله، ولكنه لقد بلغك ما لقد سمعت ما بلغ. قال نعم يا إمام، إن الإمام ممنوع، ممنوع الكلام، ممنوع درس، ممنوع أي شيء. طب أنا غيرك من الأندلس. فقال له بقي بن مخلد يا إمام هل تأذن لي أن آتيك كل يوم قبل المغرب في زي السؤال المتسولين وأقف على باب الدار وأصيح وقول الأجر يرحمكم الله، فتخرج تملي علي الحديث والحديثين؟ قال له أنا موافق بس بشرط، قل يا إمام لا تغبر أحدا من طلبة العلم. قال هو لك. بقي بن مخلد قعد على الموضوع ده قد إيه؟ أكتر من سنة، كل يوم ياخد العكاز ويلف دماغه بحتة قماش مش كويسة ويلبس جلابية مقطعة ويطلع على باب الإمام الأجر يرحمكم الله، يخرج يملي ويمشي، ولا من شاف ولا من دل. بعد فترة رفعت المحنة وأذن للإمام أن يتكلم، فكان إذا جلس يكلم الناس جاء بقي بن مخلد الأمر بقى مفتوحهم فيجلسه بجواره ويقول حقا هذا هو طالب العلم، ما قالش شيخ ولا إمام. ده بعد 5 سنة طلب، 35 سنة. يبقى كون أنك تتأمل وتتعشم أن تكون أعلم أهل زمانك من غير طلب علم، ده أنت بتحلم، ده أنت بتحلم. لذلك الإمام أبو علي الوخشي يقول طلبت العلم فغابت نفقتي وتأخرت عني، فجلست 3 أيام لا يدخل جوفي طعاما، وطبعا طالب علم ما ينفعش يتسول ولا يمد ايده كده، هياكل حرام ومش هينفع. يقول الامام الوخشي: ففي اليوم الثالث خرجت لاطلب العلم فصرعت، اغمى عليه، ثلاث ايام ما بياكلش. يقول: وخشيت ان يفوتني درس الشيخ في بلد معينه. يقول: وبينما انا اجول ماشي عشان يروح يحضر درس الشيخ، مررت على خباز، واحد بيخبز. يقول: فجلست بجواره أشم رائحة الخبز حتى قوي بدني وطلبت العلم. سمعين يا رجالة؟ يبقى تطلب، ما احنا قلنا في البداية خلاص ضعف العلم ونقصان اليقين. طيب هو يريد أن يكون أعلم أهل شيخ الإسلام في مصر وهو ما طلب علم، فين اللي طلبته؟ وأين شيوخك الذي جلست وتربعت بين ركبهم؟ إخواني معشر المسلمين، الله عز وجل أجر كونه على أسباب ومسببات. تطمع في الولد اتجوز، تطمع في الثراء والغنى تاجر بما أحل الله، تطمع في العلم اطلب العلم. وطلب العلم له أصوله وله طرقه، من ترك أصلا أو طريقا لن يفلح. يقول الإمام: وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. الإمام الصرخسي صاحب كتاب المبسوط في الفقه، وهو من أعلى كتب الأحناف، يقع في 13 مجلد. الصرخسي كتاب ده اتكتب ازاي؟ لما قرأت فعلا قلت احنا لا، كلمة عيال كبيرة علينا خالص. الصرخسي في أواخر حياته وشى الظلم به عند السلطان فحبسه، وكان الحبس أيام زمان بيرفع الأرض يحطك فيه، واللي عاوز يزورك يزور، شوف بقى هتطنق بص لفوق ويبص لتحت. فالصرخسي الطلبة راحوا زوروه قال لهم: ما أرى أنه سيفك أسر الآن، فتعالوا حتى أملي عليكم شيئا من العلم. حاضر يا شيخ. أملى عليهم المبسوط وهو في جب البئر، 13 مجلد. تخيل بقى في البئر وهو تحت وهم فوق وبيكتبوا. من أعظم كتب الأحناف في الفقه. الإمام محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه صاحب التفسير العظيم، هذا التفسير مختصر مش هو التفسير الحقيقي، جمع محمد بن جرير الطبري طلابه وقال: هل تنشطون في كتابة التفسير؟ أما لكم التفسير، ومعنى التفسير بالسند، يعني مثلا عن اليمين وعن الشمال عزيم، ما معنى عزيم كذا، من اللي قال لك يا محمد بن جرير حدثني فلان عن فلان بالسند؟ فقالوا: يا إمام في كم ورقة يبلغ؟ قال لهم: في 1000 ورقة. قال: يا إمام هذا مما تفنى دونه الأعمار؟ قال: إن لله وإن إليه راجعون، ماتت الهمم وانعدمت الرجال. فلخصوا في 10 مجلدات اللي في الدين يملي من حفظه، هم دول العلماء. أما كون، عشان كده عاوز تفرق بين حاجتين، بين أن يجيزك شيخ في التدريس أو يثني عليك، وبين أن تظن أنك أصبحت عالم. لا، القاعدة العامة عند أهل السنة طلب العلم من المهدي إلى الإيه؟ اللحد. متى تنقطع؟ لما يسخنوا الماء عشان يغسلوك كده خلاص، هذا تطلب فين بقى؟ رحت خلاص، هو ده يا أخوانا. أما أنك تغتر بورقة أو بشهادة أو بتزكية شيخ وتنقطع عن الطلب عن القراءة عن التحصيل لن تفلح. ده في أمورنا الذي نحن عليها، ومن ضم غير ذلك فهو جاهل لا يعي شيئا. قال الإمام: فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وأرجو أن يحفظ هذا النص: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. انظر، إيمان قول وعمل، وبعد ذلك جاء بالهجرة والجهاد، وهو ذكر الخاص بعض العام لبيان شرف الخاص. بعد أن ذكر هذه الأوصاف لهؤلاء القوم قال: أولئك يرجون رحمة الله. يبقى الرجاء وقع بعد العمل أم من غير عمل؟ عرفت فلسم. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون إن المفرطين المضيعين لحقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرئين على محارمه، أولئك يرجون رحمة الله. هذا من انتكاسة الفهم ومن الطمس على البصيرة. وسر المسألة ده بقى خلاصة الكلام، أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته. يبقى أسباب ومسببات، عدا ذلك أنت واهم، ولن تفيق من وهمك إلا بعد مجيء ملك الموت، وعندها لا يتمكن أحدنا من استدراك ما فاته. يقول: فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه لا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه، ويصرف ما يعارضها ويبطل أثره. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا. من رجا شيء، أول شيء محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. يعني يبقى أنا برجو شيء معين، يبقى لازم أحبه، أخاف يفوتني، الأمر الثالث أسعى في تحصيل أسبابه. يبقى بالضبط أنا راجل معايا كم بكالوريوس وكم دور الكمبيوتر، وسمعت إعلان في الجرايد عن شغلة في كذا، يبقى برجوها. في نفس الوقت خايف تفوتني. الأمر الثالث بقى، ده الكلام ده كله كلام عقلاء بعيد عن الأدلة. الأمر الثالث بسعى بكل وسيلة توصلني إلى هذا الذي رجوته. مش هو ده اللي احنا بنعمله؟ فلماذا نتقاعس عن عمل الآخر؟ انتبهوا رجالة، فإن الدنيا عمل بلا حساب، والآخرة حساب بلا عمل. وإن فاتك شيء في دنياك لن تتمكن من استدراكه في أخراك. فالأمر واضح والله المستعان. يقول: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان، والرجاء شيء والأمان شيء آخر، فكل راج خائف. نعم، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. يعني لو أنت مثلا يعني مروح بعربيتك ودخلت في طريق، واحد قال له خد بالك الطريق عليه شطار، وانت وصلت نصف قال له في شطار قدامك وشطار وراك. شطار يعني ايه؟ مش محترمين يعني. انت بتعمل ايه؟ عربيتك جديد اظن بقى، ايه اقصى ما تملك. ليه؟ خايف. خايف ليه؟ لا يلحقك احد. بالضبط. مش احنا عندنا قاعدة معلومة ان الموت يأتي فجأة؟ في حد في الدنيا كلها يعلم بموعد موته إلا الأنبياء؟ مظبوط. ما قبض الله نبيا إلا خير، حديث الصحيح. يبقى بناء على نحن نسير في طريق ينبغي علينا إن خفنا من الفوت لابد أن نسرع في الإقبال على الله عز وجل. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أدلج هو المسير في آخر الليل، وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. زي واحد يقول لك أنا بخاف من ربنا وهو عمال يتاجر في المخدرات، أنا بخاف من ربنا وهو عمال يحتكر السكر والزيت. طب أين كلامك؟ أنت كده بتكذب على من؟ على الناس أم تكذب على نفسك؟ وعلموا رحمكم الله أن أشنع أنواع الكذب بعد الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب العبد على نفسه، أخطر شيء كده، هتشعر بالإنهزامية من الداخل. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قد روى الترمذي في جامعه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية التي سبقت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون، هي في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا ولم يحدد الذي آتوا به، وقلوبهم وجلة أي خائفون أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها فهمت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجال المسائل ديت؟ ما هذه الأمور تجعلك تبدأ تتحرك وتسلك المسالك الشرعية التي تقربك إلى الله. يبقى يصلي وهو بيرتجف لا يقبل الله منه. وخد بالك مسألة يقتل الصالحات ويخاف أن لا يتقبل الله منه، لا حد معين، إن زاد انقلب إلى ضد. يعني أنا بصلي وخايف أن لا يقبل الله منه فأحسن في الصلاة والخشوع وأزيد في الأعمال الصالحة، أما أن تصل إلى مرحلة تخاف أن لا تقبل منك وتترك الصلاة، لا، هذا ليس بمطلوب بل هو محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد روى من حديث أبي هريرة أيضا، والله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جميعا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت التسبيح. ولما احتضر قال لعائشة: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب، الحلاب اللي هو الإناء الذي يحلب فيه، وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لو وددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. طيب، بشر بالجنة أم لا؟ بشر بالجنة. وانظر إلى كلامي، طب إحنا فين؟ ما هو لازم يا أخوانا نعمل مقارنة. حتى لا نغتر وحتى نفق من غفوتنا ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا ثم قضى، أي مات. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطاب أسودا من البكاء. وقال له ابن عباس، أي لما طعن: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لأدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: من طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينين مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر يقول: ليت يا ليتني كنت شجرة تعضد ووددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباء، وإني أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الدار ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه، الخوف من الله. ومع ذلك الشيء الذي يسترع الانتباه أن هؤلاء القوم الذين سبق ذكرهم وغيرهم جاءت النصوص الشرعية تبشرهم أنهم من أهل الجنة، ومع ذلك صدر منهم ما صدر. فكيف بمن لم يأته معشار نص بأنه في أمن وأمان؟ قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحد. كما تعلمون في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك اعترضه 12 منافقة عند العقبة، والعقبة بيبقى مكان ضيق أسفله عميق وهنا عميق، يمر عليه الناس فرادة. فاعترضه المنافقون عند العقبة لينفروا ناقته فيسقط فيقع فيها، وهو المراد بقوله تعالى: وهم بما لم ينالوا. فقابلهم حذيفة بن اليمان وكانوا ملثمين، فضربهم وأبعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: أتدري ماذا يريد القوم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، أتدري من هم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فذكر له أسماءهم وقال: 12 منافقا حرب لله ورسوله. وسمي حذيفة بهذا صاحب السر، فمن خوف عمر كان يسأله هل سماني لك رسول الله؟ فهؤلاء المنافقين انظر إلى حذيفة وإلى فقهه يقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. يقول فسمعت شيخنا، ده كلام ابن القيم يقول عن شيخه ابن تيمية، يقول ليس مراده أني لا أبرر غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتع علي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكي. قلت أي ابن القيم وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سألهم أن يدعو الله أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقها بها عكاشة، ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عدا من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى. الله أعلم. نلخص كل اللي خدناه في السؤال اللي بدأناه في أول الدرس، كيف يتخلف التصديق، كيف يتخلف العمل مع وجود التصديق؟ مش هو ده اللي بدأنا بالمحاضرة النهاردة؟ تصديق بالمعادي وبالجنة والنار، وبفضل الله عندنا كلنا تصديق جازم. يعني أي واحد فينا عنده ثقافة إسلامية محدودة وسمع واحد بيقول ما فيش جنة ولا نار لن يتردد في ضربه بالنعم بعد أن يحكم عليه بالكفر، يبقى التصديق موجود. طب العمل تخلف ليه؟ ده يا أخوانا أهم سؤال في الكتاب كله. تصديق موجود وجازم ويقين، والعمل تخلف، قلنا بضعف العلم ونقصان اليقين، بس دول السببين. ويتفرع منهم بقى تسلط الشهوة واستبطاء الوعد وغلبة الهوى وإن في العادة إلى غير ذلك. يبقى أنت كده بشيء من الوضوح قف مع نفسك وقفة تأمل وصارح نفسك. وأعد تاني وأزيد في بداية الكتاب، تركوا يا أخواننا الكتاب من أوله إلى آخره حتى نستفيد منه ويكون له أثر في جوارحنا. عاوز منك حاجتين: صدق مع النفس وحزم وصراحة. يبقى عندك ضعف العلم اللي هو يأتي منه ضعف اليقين، خلاص الأمر واضح، أبدأ أستعين بالله عز وجل وأدور على أهل العلم الثقات أهل السنة والجماعة الأثبات أصحاب المنهج القويم والمعتقد السديد، وأطلب عنهم العلم. وبالمناسبة أرجو أن يحدد كل واحد منا دروس العلم الذي تتناسب مع حالته ووقته وعمله. ولكن نتفق على أصل ما ينفعش تنزل عنه، ألا يكون لك درس علم تتعلم فيه المبدأ ده مرفوض، ده ملوش وجود. أنت بقى شوف نفسك في الأسبوع درسين ثلاثة ترجع لك، درس واحد ترجع لك، نصف درس ترجع لك. أما أن يمر عليك أسبوع أسبوعين ما بتحضرش دروس علم ولا تتعلم، دي مشكلة كبيرة يا أخوان، كبيرة جدا. وزي ما أنتوا شايفين وده باهتيال الواقع خير شاهد، لا نكلفك شيئا وإن كلفناك بالكتاب يعلم الله على مضض. ولو كان في إمكاننا أن نأتي بالكتاب تلو الكتاب ما تأخرنا لحظة، ولكن هذا جهد المقل. رجاء يا مشايخ، احنا بننصح أنفسنا وإياكم قبل فوات الأوان، وما هي إلا سويعات، ونرحل جميعا إلى الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. فضل يا أخي.
أنا من طبيعتي معلش يعني أنا عندي وسواس كبيرة،
الله أن يعافيك.
يعني حتى كان مثلا لو أي موضوع ولا حاجة مثلا حصل منه واحد ولا حصل ولا حاجة، أنا يعني إيه جيت في دماغي مثلا مش فين يعني، فبالتالي ببقى واقف في الصلاة يعني ممكن ببقى مشغول يعني إيه عن الصلاة مثلا في حاجات برضه يعني إيه لا أذكر، فخايف ان مثلا دعائي في الصلاه او سجودي كده يعني ممكن ابقى محتاج سجود اطول من سجود الامام، عشان ايه ان انا واحد يعني يسمى استغفار مثلا والتوبه وكده، فبالتالي مثلا اليوم اللي حاجه بقى طبعا مستعجل احلى طبعا يعني بقى امام وخايف ان انا ايه ان انا اكون الهم يعني.
يا اخي نسال الله ان يعافيك وان يبرئك من كل سقم نحن وأنت. ولكن اعلم رحمك الله أن ما شرعه لنا ربنا فيه الكفاية. وأنت تصلي خلف إمام ليس لك إلا أن تتبع الإمام. أخبرك، أذكر مرة من المرات، الكلام ده كان في سنة 84، بصلي إمام في قريتي وبصلي خلفي بعض أهل القرية. أنا طبعا بصلي من الشايف اللي وراي. المهم سلمت وجدت واحد سلم معايا بس كان متأخر شوية في التحيات، وعمال يمسح دموعه بالتلفعة بتاعته وبيبكي كأن وحيده مات. وقام جاي قدامي قال لي بقول لك، قلت له قول، قال لي عاوز اسألك سؤال، قلت له اسأل. قال لي انا دخلت معاك الصلاة، كانت صلاة رباعية واخد بالك، وسجدت السجدة الأولى لقيت نفسي قريب من ربنا وعمال ابكي، تنتني ساجد لحد ما سلمت. حكم الصلاة ايه؟ واضحت يا شيخ؟ طبعا الصلاة باطلة باتفاق، والبكاء الذي أتاك من الشيطان، واخد بالك، من الشيطان. يبقى أنا دلوقتي عندي وسوسة، ألجأ إلى الله في كل صلاة بالدعاء، وإياك ثم إياك أن تظن أن الوسوسة تبطل العمل، أبدا. عشان كده واحد مثلا موسوس في الوضوء ويغسل إيديه 10-12 مرة، لا، ده بدعة. يتوضأ مرة واحدة وتجزئه صلاته. والعلماء قالوا، ولا أقصدك، والعلماء قالوا إن الوسوسة لها سببين، خبل في العقل أو جهل بالشرع، وده مرض. وبالمناسبة مسألة الوسواس القهري مصطلح حادث ليس بشرعي ولا تلتفت إليه، ولعل الله ييسر بعد أن نفرغ من الكتاب نقرأ إغاثة اللافان فيه علاج الوسواس. ولكن لأخينا لا تلقي بالا بكل هذا، أنت في صلاتك بيعتري بصاحب فقه ساعات في العيال، في الزوجة، في الفلوس، في كذا، ده شيء طبعي كله. ولكن الشاهد حينما يأتيك جاهد نفسك وتخلص منهم، والله عز وجل يتولانا ويتولاك. بس في مسألة عاوز أبينها وبعد الصلاة إن شاء الله عشان ما تقلش على إخواننا. وطبعا المسألة دي أبينها، بعض إخواننا كلمنا فيها، ولعل وأنا أتكلم فيها ما تمكنت من البيان أو لعلني أخطأت، فنعيد الأمر ليتضح الأمور. ورجاء يا إخواننا الله يبارك فيكم عن نفسه، أي كلام بقوله لك اعمل فيه عقلك وعلمك، لقيته خطأ يا أخي برجوك رد علينا خطأنا، ولا تنشر الخطأ إلا بعد أن تراجعنا. تنشر افرض احنا غلطنا وزلينا، تقوم تفضحنا في البلد؟ ما ينفعش. رد علينا خطأنا، لو ردت علينا الخطأ وأصرينا لا، خش على الفيسبوك وقول اللي انت عاوزه. أما غلطنا وردت علينا وقلنا لك عم احنا غلطانين، غمض بقى عنها، واخد بالك. في احدى اللقاءات تكلمت عن حديث البخاري ومسلم، لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، وقلنا ان الحديث لابد ان يفهم مع بقية النصوص، تفهم الوحد حتما ستزل. لا عدوى ولا طيرة، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر قال، فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمجذوم من ابتلي بداء الجذام. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم، لا يوردن ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المريضة ما يودهاش على الحوض مع الإبل الصحيح، ليه؟ هتعديه، يبقى في عدوى. وهذا واقع بالدليل الشرعي وبالواقع. طب امال ايه كلمة لا عدوى ولا طيرة؟ الجواب، اي لا عدوى بذاتها. فكانت العرب تعتقد ان المريض يعد الصحيح ولو لم يشأ الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، لا عدوى بذاتها ولا طيرة اي بذاتها. يبقى بناء على ذلك انا اخذ احتياطي وأبعد المريض عن الصحيح. يبقى الأطباء لما يقولوا الإنفلونزا فيها كذا أو البرد فيه كذا أو الفيروس فيه كذا أخذ بالأسباب وأخبلك ولا أقترب من المريض. الله أمر بذلك وما الفرد من المجدوم. وفي حديث ولكن السند فيه كلام يسير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبه جثام ليبيعه قال ارجع فقد بايعناك معي. يبقى أخذ بالأسباب مع اعتقادي إن العدوى لا تنتقل إلا بإيه؟ بإذن الله ومشيئته. والذي دعاني إلى هذا الأمر أنه يخص المعتقد. وأخطر شيء عندنا أن يكون عندنا خلل في الاعتقاد. أما المسائل الفقهية والمعاملات إن شاء الله لا نستهين بها، ولكن دايما القول فيها بيكون واسع والاختلاف في أغلبها من اختلاف التنوع. بإذن الله وقضائه وقتل وليصبر. ولكن أنا لما أعرف أن لما أعلم أن إنسان عنده مرض والأطباء قالوا خليك بعيد المرض معدي، معدي إزاي يا أخواني بتعطب؟ والله التجربة العملية أكثر من تجربة وجدناها معدي. يبقى في هذه الحالة لا يحل لي أن أقترب. طب لو اقتربت وانتقلت العدوى يبقى عندي أمرين، العدوى انتقلت بإذن الله واخد بالك، وفي نفس الوقت أنا أأثم لتقصيري في الأخذ بالأسباب. واضح يا أخواننا المسائل دي؟ أكتفي بهذا القدر. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.